بعيد، طب اخرج بس سيب الاولاد، طب اخرج بس سيب الغنم. طب اسيب الغنم ازاي والغنم دي هي وسيلة العبادة اللي انا هقدمها لربنا؟ ما اقدرش اسيب لك الغنم، ده شغلي، ده اصلا ملك ربنا، انا ما بشتغلتش، انا بشتغل لربنا. عشان كده فرق كبير بين واحد بيشتغل لنفسه من اجل ذاته، وبين واحد حتى شغله ده بيقدمه لربنا. فرق كبير بين الاثنين. دي وسيلة العبادة، ما اقدرش اسيبها عندك. لا يبقى ظلف. الضفر ده، والضفر ده بتاع الحيوان كمان مش بتاع الانسان، ما فيش ضفر عندك. الضفر ده اللي ملوش لازمة بيقصوه يرموه، الحافر بتاع الحيوان ده. ما يبقاش اي حاجة عندك. عايزين نكتب توبة حقيقية، لازم نكتب بخط كبير كده، وده ويبقى شعارنا في الحياة. ايه هو؟ لا يبقى ظلف عند فرعون. هي دي التوبة الحقيقية. لا يبقى ظلف لنا ولا مشاعري ولا اولادي ولا ممتلكاتي ولا شغلي، يبقى لي ربطة بالشيطان. لا يبقى ظلف. عشان كده يبقى من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدرة فعلا. قالوا نحن لا نعرف بماذا نعبد الرب. انا ما اعرفش ربنا هيختار ايه، هيقول لك ذبح كبش ولا خروف ولا نعجة ولا معزة ولا بقرة ولا طور. انا ما اعرفش، ما كانش لسه في شريعة نزلت، ما اعرفش الذبائح المحرقات هتقدم من ايه. لكن مش هقدر اعرف ان لما اتي الى هناك، الا لما اوصل للمكان اللي ربنا فعلا عايزني اعبده فيه. حتى ان بولس الرسول يقول ايه لطيفه جدا، لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي. انا مش عارف اصلي اقول لربنا ايه، لكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها. روح القدس هو اللي علمني انا اصلي واقول ايه واطلب ايه. ايه اللي ربنا هيختاره من حياتي انا معرفش؟ هيختار جسدي؟ هيختار مشاعري؟ هيختار عواطفي؟ هيختار عقلي؟ هيختار فلوسي؟ هيختار اولادي؟ هيختار ايه؟ ربنا يقول لي ادهوني، انا معرفش. لكن هو في وقته هيشاور لي ويقول لي قدم لي ده. عشان كده لازم اكون كلي له بجملتي، كلي له بجملتي. مفيش حاجة اقول اخدها دي لربنا وحاجة تانية اقول اسيبها بعيد عن ربنا. كلي له بجملتي. احد الامهات المختبرات الراهبات كتبت عنوان بهذا، كتبت كتاب بعنوان ده هو كلي له بجملتي. انا بصحتي، بمشاعري، بافكاري، بممتلكاتي، باولادي، بعيلتي، بكل حاجة، كلي له بجملتي. لا يبقى غلف تبع الشيطان. قال له مش هتشوف وش تاني، لانك لو شفتني تاني هموتك. قال له ماشي، مش هتشوفني، مش عايز اشوف وشك، لان فعلا لما هيتقابلوا تاني هيكون الموت. يقول وشدد الرب قلب فرعون، سابوا القساوة قلبه. الله. طب اذا كان ربنا هو اللي شدد قلبه وتركوا القساوة قلبه، كيف يدان فرعون؟ لو ان القدرة العلوية هي اللي عينته لهذا الامر وتركته للقساوة القلب، انه يكون عنيد ومقاوم. يرد بولس الرسول في روميا 1 على هذا السؤال، لما الناس تقول طب وذنب فرعون ايه؟ ذنب فرعون ان هو الاول اللي قسى قلبه وقسى اصراره على العناد بالرغم من خيرات ربنا وبالرغم من تأديبات ربنا اللي ظهرت في الضربات وفي رفع الضربات، الا انه كان بيصر على القساوة فربنا تركه لقساوة قلبه. يقول على كده بولس الرسول ايه؟ كما انهم لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم. الناس اللي استحسنت وفضلت انها لا تبقي ربنا في ذهنها في معرفتها، يقول عنهم ايه بقى؟ اسلمهم الله الى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. الانسان اللي مصر انه مش عايز ربنا، يوم ربنا يسلمه لذهن مرفوض للضلمة، خلاص انا مش هفكر فيه عشان يعمل اللي هو عايزه لكي يفعل ما لا يليق، مش هبصله تاني. اسلمهم الله الى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. لما امتلأت الكاس حتى النهاية واستنفذ فرعون كل فرصة لكي ما ينال الخلاص، كان لابد ان يعقب الظلام الموت. عشان كده يبتدي في الاصحاح 11 يتكلم عن الضربة الاخيرة من الضربات اللي هي ضربة قتل الابكار، ضربة الموت اللي هتجوز على كل بكر من اول بكر الجارية اللي قاعدة عند الراحة تطحن، الى بكر فرعون الجالس على العرش، الى بكر كل بهيمة تبقت او ان هم اقتنوها مرة اخرى. هنشوف ايه معنى قتل الابكار المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل سؤال؟ لا، الجراد ضرب بس كل تخوم الموجودة فيها المصريين، لكن ارض جاثان باستمرار كان الله بيميزها. ارض جاثان دي كانت الحدود الشمالية لمصر اللي كان عايش فيها شعب اسرائيل.
موسى من سفر الخروج اصحاح 11. ثم قال الرب لموسى: ضربة واحدة ايضا اجلب على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. تكلم في مسامع الشعب ان يطلق كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة ذهب. وعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، وايضا الرجل موسى كان عظيما جدا في ارض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب. وقال موسى هكذا يقول الرب: اني نحو نصف الليل اخرج من وسط مصر فيموت كل بكر في ارض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل ارض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله ايضا. ولكن جميع بني اسرائيل لا يسنن كلب لسانه اليهم، لا الى الناس ولا الى البهائم، لكي تعلموا ان الرب يميز بين المصريين واسرائيل. فينزل الي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين: اخرج انت وجميع الشعب الذين في اثرك. وبعد ذلك اخرجوا. ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. وقال الرب لموسى: لا يسمع لكم فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب أمام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه. وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلمها كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الآباء، شاه للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله، تحسبون للشاه. تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار. وهكذا تأكلونه أحقاءكم مشدودة، أحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مثل هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مثل من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه، عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية مجدا للثالوث الأقدس. يقول: ثم قال الرب لموسى: ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر، وبعد ذلك يطلقكم. ما أكثر الفرص اللي ربنا إداها لفرعون، سواء بالإنذارات أو سواء بالضربات، لأنه أحيانا كتير كان قبل ما ربنا يضرب الضربة كان يبعت إنذار ويخبر فرعون باللي هيحصل. ربنا إداله فرص كتير، إنذار تلو إنذار وضربة بعد ضربة، ولكن بالرغم من هذا لم يتحول عن عناده او عن قساوة قلبه. والضربات اللي ربنا ضربها ما كانش مجرد انتقام من فرعون، لكن كان ليها بعض اكبر من كده، ان الضربات دي كانت عبارة عن درس لكل انسان، مش بس لفرعون ولا للمصريين، حتى لشعب اسرائيل، علشان الانسان يشوف قوة الانقاذ اللي موجودة عند ربنا، مش قوة الضرب لكن قوة الانقاذ. قد ايه ان الله قادر انه ينقذ الانسان من ضربات شديدة جدا، لان شعبه اختبر قوة الانقاذ هذه. عشان كده باستمرار ما كانش الوضع من الجانب السلبي انه مجرد تعذيب للمصريين او انتقام من المصريين، بقد ما كان هو تعليم لكل الاجيال ان الله للانسان اللي داخل في عهد معاه والانسان اللي بيطوع كلمته له قدرة انه ينقذ من اشياء كثيرة. ده حتى بالرغم من كل ضربة كان شعب المصريين بيضربها، لكن كان ربنا بيرفعها في الاخر ويوريهم ان في ايده القدرة على الانقاذ. مش بس كان بيميز شعب اسرائيل عن المصريين، لكن حتى مع المصريين الله كان بيرفع الضربة. ضربة مثلا زي ضربة الجراد اللي انهت على كل شيء. ضربة الجراد اللي انهت على كل شيء كان معتمد عليه فرعون بعد ضربة البرد. حتى الضربة دي يجي ربنا في سفر يوئيل ويتكلم عن الجراد الخطير اللي بيمحو كل شيء يعتمد عليه الانسان، يقول له حتى دي واعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد. يعني ربنا مش بس مستعد انه يرفع الجراد، لكن يدي تعويض عن كل فقدان وكل خسارة خسرها الانسان اثناء التأديب واثناء الضربات اللي بيتضرب بيها. يعني مش بس ربنا عنده قدرة للانقاذ، لكن كمان ربنا عنده قدرة للتعويض، انه يعوض الانسان عن السنين اللي راحت من عمره في سنوات التأديب والدوار والخراب. اعوض ليكم عن السنين التي اكلها الجراد. لكن فرعون ما استجابش للضربات المتتالية والانذارات الكتيرة، لدرجة ان السفر الامثال فيه آية رائعة جدا بتقول من كثر توبيخه وظل معتصما بعناده يحطم فجأة ولا شفاء له. سفر الامثال يقول كده سليمان الملك، ان اللي كتر توبيخه ولكن بالرغم من كتر توبيخه ظل متمسك بعناده، يقول كده يحطم فجأة ولا شفاء له. في لحظة واحدة يحطم وملوش شفاء. وده اللي حصل فعلا مع فرعون، ان في الضربة العشرة كان ليه تحطيم لكن ما كانش ليه شفاء من هذا التحطيم. ضربات التسعة اللي قبل كده كانت عبارة عن محاولات للخلاص، لكن مفيش ضربة من الضربات التسعة قدرت تحقق خلاص لشعب إسرائيل، كانت عبارة عن محاولات للخلاص. لكن الضربة العشرة دي هي اللي كان فيها الخلاص، لأن الضربة العشرة كانت الضربة الوحيدة اللي فيها سفك دم. ضربة العشرة الوحيدة اللي كان فيها سفك دم، عشان كده بتتم الآية بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الضربة الوحيدة اللي كان فيها سفك دم هي الضربة العشرة، وكانت هي الضربة دي هي ضربة الخلاص. في الضربات التسعة اللي قبل كده شعب اسرائيل ما كانش ليه اي دور، ما كانش بيعمل حاجة، كان واقف يتفرج. لكن في الضربة العشرة لا، الشعب بقى ليه دور. ربنا يضرب الدبان، دمامل، المواشي، البرد، الظلام، الجراد. شعب اسرائيل ما بيعملش حاجة، شعب اسرائيل واقف يتفرج، ملوش اي دور في الضربات. لكن في الضربة العشرة شعب اسرائيل كان لازم يتحرك، لازم يعمل حاجة. في وقت الخلاص الانسان لازم يصنع شيء، مش واقف يتفرج. كان لازم يذبح خروف الفصح، كان لازم يطاوع، كان لازم يرش، كان لازم ياكل عشان ينال الخلاص. عشان كده في مبدأ خطير في الحياة الروحية، الله اللي خلقني بدون إرادتي لا يستطيع أن يخلصني بدون إرادتي. صحيح ربنا خلقني من غير ما اديله الاوكي ان هو يخلقني، ومن غير ما وافق على انه يخلقني، لكن من جهة الخلاص ربنا ما يقدرش يخلصني غصب عني. لازم اعلن ارادتي تجاه الخلاص. عشان كده ذبح خروف الفصح ده كان اعلان ارادة الشعب انه عايز خلاص ربنا، يشتاق الى خلاص ربنا. فالضربة العشرة كان للشعب دور لازم يعمله ويعيشه. في الضربة العشرة قتل الله الأبكار، أبكار المصريين. والبكر هو كل ابن ذكر يولد أولا. يسموا البكر اللي هو الأرشي أو الرئيس أو الأول. فإبادة البكر هنا من قبل ما يبقى له إخوات رمز جميل جدا للي ربنا عايز يعمله في حياة الإنسان، إنه عايز يبيد الخطية من أولها، من وهي لسه بكر، قبل ما تثمر ويبقى لها أخوات كتيرة. يبيد الغضب من أوله، الشهوة من أولها، الحزن من أوله، من قبل ما يبقى له أخوات ويولد خطايا تانية ويتكاثر. والبكر باستمرار يعني الكل، لأن هو الأول أو الرئيس. فهلاك الأبكار معناها هلاك الأمة كلها، ونجاة الأبكار أيضا يعني نجاة الأمة كلها. لما هلكت أبكار المصريين يعني كل المصريين هلكوا، ولما نجا أبكار بني إسرائيل بواسطة الدم المرشوش يعني كل الأمة افتديت أو كل الأمة نجت. عشان كده ده كان رمز للي حصل في تاريخ الإنسان. آدم هو البكر بتاعنا كلنا، في آدم مات الجميع، والمسيح صار بكرا بين إخوة كثيرين، لكن في المسيح يحيى الجميع. ففي آدم كلنا متنا، وفي المسيح كلنا نلنا التبني ونلنا الفداء ونلنا القيامة. عشان كده احنا بنسمي المسيح اخونا البكر. كانت ضربة الافكار من الضربات الشديدة، ويمكن يقول الناس انها حاجة قاسية جدا، لكن في واقع الامر ده كان ثمرة عمل فرعون اللي عمله في شعب اسرائيل زمان. لان لو تفتكروا في الاصحاح الاولاني كان فرعون اصدر امر بان كل ذكر، مش بس البكر، كل ذكر يتولد يحصل ايه؟ يموت يرموه في النهر. فكان بني اسرائيل كل اولادهم الذكور عليهم حكم الموت، فبالموت ربنا موت الموت اللي كان بيهدد شعبه، بالموت ربنا موت الموت. المصريين اللي كانوا بيقتلوا ذكور العبرانيين وتسلط عليهم الموت زي ما بيقول آخر عدو يقتل هو الموت، الله بنفس سلاح الموت موت المصريين أو موت أبكار المصريين لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. أنت يا فرعون ليك سلطان الموت وعمال تموت في شعبي، طب أنا بالموت اللي في إيدك بالسلطان اللي في إيدك هموت الموت نفسه. فعشان كده الله موت أبكار المصريين لأنهم موتوا أبكار العبرانيين. بل إن الموت نفسه ده كان تحول إلى حياة لشعب إسرائيل، لأن بسبب موت أبكار المصريين شعب إسرائيل نال الحياة ونال الحرية ونال الخلاص وقدروا يعيشوا ويشموا نفسهم. بعد كان الموت مسيطر عليهم بالعبودية والمرارة وقتل أطفالهم باستمرار، فهنا الموت صار رائحة حياة للمفديين ونجاة للشعب بدم الخروف. ودي كان أبدع إشارة في العهد القديم إلى دم المسيح اللي أباد كل مفاعيل الخطية وأباد كل مفاعيل الموت اللي كانت بتسري جوه الإنسان. بموته أباد كل مفاعيل الموت، دم المسيح ده هو. يقول ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر، ودي كانت هي الضربة القاضية. لكي يقضي الله على كل مقاومة لفرعون كانت هذه الضربة ضربة الأبكار. عشان كده قال له عندها يطلقكم ويطردكم طردا من هنا بالتمام، مش هيستحمل فرعون، بل هو اللي هيسعى ان هو يخرجكم ويخرجكم بسرعة وكأنه بيطردكم، مش هيحتمل وجودكم. نفس الضربة اللي عملها المسيح بموته على الصليب، نزل لأعماق الهاوية لأعماق الجحيم، والجحيم ما قدرش يطيق المسيح جواه. فزي ما الآباء يقولوا ان الجحيم او الهاوية تقيأت المسيح ما قدرش تستحمله، الموت ما قدرش يستحمل الحياة جواه، فكان لازم تخرج الحياة من الموت. فعشان كده خرج المسيح من الهاوية، خرج المسيح من القبر قائم من بين الأموات. زي ما فرعون ما قدرش يحتمل ضربة الموت فأخرج بني إسرائيل، أخرج كل المفديين ما قدرش يحتمل وجودهم وطردهم من هنا بالتمام، ما خلاش ولا واحد من العبرانيين جوه أرض مصر، ما فيش ولا واحد من المفديين من اللي متغطيين بالدم يقدر يستوعبوا الهاوية أو تقدر يستوعبوا الشيطان، هيطردوا طردا بالتمام، لأن خلاص الله هو خلاص كامل وحرية الله حرية كاملة. قال له تكلم فيما سمع الشعب أن يطلب كل واحد من صاحبه وكل واحدة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب. علشان يسلبوا المصريين. الموضوع ده ما كانش موضوع سرقة للمصريين، لأن دي هي أجرة شعب إسرائيل، لأن شعب إسرائيل ظل يخدم المصريين 400 سنة دون أجرة. كانوا بيشتغلوا بالسخرة، السخرة يعني يشغلوهم من غير ما يدوهم أجرة، لكن يشغلوهم بلقمة العيش بمجرد ان هم يديهم خبز الكفاف اللي يعيشهم، لكن ما يقبضوش فلوس. فكانت امتعة الذهب والفضة دي اجرتهم، ما سرقوش المصريين. عشان كده يقول واعطى الرب نعمة لشعبه في عيون المصريين فاعطوهم. ومن الذهب والفضة دي الله هيخلي شعبه يبني خيمة الاجتماع. بالضبط زي ما حصل مع المسيح لما نزل للجحيم ولأعماق الموت، يقول سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. والمسيح لما نزل لجوف الجحيم ما طلعش فاضي، لكن طلع ومعاه عطايا، كنوز، هدايا. سبى سبيا واعطى الناس كرامات، زي ما بولس الرسول بيقول في رسالة افسس. فهنا يخرجوا وهم معاهم غنى جديل. فأعطى ربنا نعمة للشعب في عيون المصريين. يقول وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر وفي عيون عبيد فرعون وعيون الشعب. حتى موسى اللي كان بيسبب الضربات وجد نعمة واحترام من عبيد فرعون ومن شعب المصريين. كان ليه مهابة، كان ليه مخافة، كان ليه احترام. مش بس لانه من 40 سنة فاتت كان قائد عظيم للحملات الحربية لفرعون، وكان مهندس عظيم بنى مدن كثيرة لفرعون، لان موسى تربى بكل حكمة وتهذب بكل علوم المصريين، كان مهندس وكان قائد في الجيش. لكن بالاكثر فرعون وجد نعمة بسبب علاقته بربنا، بسبب قوة الله اللي موجودة في حياته. حتى العدو يهابه ويحترمه ويكرمه ويخافه. عشان كده اذا كنا فعلا عايشين المسيح، المسيح يعطي نعمة لكل واحد في عيون اللي حواليه، حتى لو كانوا بيضطهدوه، حتى لو كانوا بيضايقوه، لكن يهابوه جدا ويخافوه جدا. لكن احنا للأسف بنقدم شهادة ميتة عن المسيح، عشان كده بيستهتروا بينا وبيستهزأوا بينا، لأن مفيش مسيح حي فينا. في شوية شكليات فينا، لكن مفيش مسيح حي. لو في مسيح حي في كل واحد فينا لكان الجميع يدونا نعمة ووقار ومجد واحترام، حتى لو اختلفوا معانا كل الاختلاف. ونرجع نقول ان احنا مضطهدين، احنا مضطهدين مش من اجل المسيح، احنا مضطهدين من اجل ان المسيح مش جوانا، مش عايشينه، عشان كده احنا مضطهدين. لما ابقى انا عايش في الخطيه من راس الرجلية، وبعدين تقابلني شويه صعوبات في المجتمع اللي انا عايش فيه، وارجع اقول اصل هم بيضطهدوني عشان انا مسيحي. مسيحي ايه اذا كنت انت، واذا كنت انا عايش في الخطيه بعيدة، اذا كنا احنا مش عايشين المسيح؟ لو كان المسيح حي فينا لكان اللي فينا أعظم من الذي فيهم. دخل بعد كده بعد ما ربنا كلم موسى، دخل موسى إلى فرعون وراح يحمل له رسالة من ربنا، نلاقيها في عدد 4. وقال موسى هكذا يقول الرب: إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى، الرحايا الحجر الكبير اللي بيحطوه حجرين بيحطوهم فوق بعض ويحط الحبوب بينهم، والجارية تقعد تدور الحجر اللي فوق عشان يطحن الحبوب، ده أحقر الأعمال. فإن كل بكر من أول فرعون الجالس على العرش يخدم إلى بكر الجارية التي تخدم أحط الأعمال وأشقاها، إلى بكر كل بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا. لأن كل بيت من بيوت المصريين كان فيها صراخ ما حصلتش قبل كده ومش هتحصل بعد كده، لكن بيحدد له كمان في الميعاد نحو نصف الليل. واللي فيكم بيحب يقرا في الكتاب المقدس يقدر يعمل بحث كده عن كلمة نص الليل دي، هتلاقوا فيه مواقف كتيرة جدا بتحصل عنده نص الليل بالظبط، وفي منتصف الليل صار صراخا، ها هو ذا العريس قد أقبل، صروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يأتي ابن الإنسان. نصف الليل أم عند صياح الديك؟ نصف الليل ده بالظبط في منتصف الظلام الله يخرج بنوره، وكل ما الأمور تظلم حوالين الإنسان الله يصنع خلاص من وسط هذا الظلام. مجيئه الثاني العرس، الدينونة، الاستعداد الروحي، كله مرتبط بنصف الليل. عشان كده النفوس اللي ارتبطت بربنا وعاشت لربنا نصف الليل بالنسبة لها ده زمن التسبحة وزمن الخلاص، زي الآباء الرهبان وزي ما الكنيسة بتعلمنا ان في نص الليل بتقوم النفس تستعد لمجيء عرسها. فرعون جرب انذارات ربنا مرات عديدة وشاف ان كل انذار ربنا بعته كان انذار صادق، ما كانش انذار كاذب. ولكن بالرغم من ان التسع انذارات اللي قبل كده تحققت وربنا بعت له الانذار بضربة الافكار، لكن غطرسة قلبه وعناده خلته ايضا ما يسمعش الكلام. لما يصل الانسان الى حالة من العناد وحال إلى رفض سماع صوت الله برغم أنه عارف من صدق صوت ربنا، يبقى صعب أن الإنسان يتغير. قال هيبقى في بيوت المصريين كلها صراخ ما كانش زيه ولا هيكون زيه، لكن يقول تعبير لطيف قوي عن شعب إسرائيل: ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم. جربوا كده تمشوا في شارع ضلمة بالليل لوحديكم، أو اتنين يمشوا مع بعض، يحصل إيه؟ كلاب تنبح عليهم، تهوهو عليهم. فربنا قال للفرعون شوف، برغم ان هيبقى صراخ في كل بيت من بيوت المصريين، لكن بالنسبة لشعبي شعب اسرائيل مفيش كلب هيفتح بقه وينبح عليهم. بالرغم في خروجهم ده خروج زيطة ودوشة، وفي نص الليل مفروض كل الكلاب اللي في الشوارع تهيج وتنزعج وتهوهو وتعمل ازعرينا، ربنا قال له مفيش كلب هيفتح بقه ويطلع سنانه او يطلع لسانه على اي حد من شعب اسرائيل، عشان يوري مدى التمييز ما بين الناس اللي قبلت العهد معاه والناس اللي رفضت انها تطاوع صوته. ولكن جميع بني اسرائيل لا يسنن كلب لسانه اليهم ولا الى الناس ولا الى البهائم. ده حتى في مثل كده يعني يوري ان اي جماعة ماشية بالليل لازم الكلاب تنبح عليها. يقول ايه؟ هل يمكن ان تسير قافلة دون نبح كلاب؟ يعني مش ممكن في قافلة ماشية الا ولازم الكلاب ايه؟ تنبح، تهوهو عليها. لكن بالنسبة لبني اسرائيل مفيش كلب ينبح عليهم حتى، وكأن الله سيطر على كل الخليقة. وهنا يبتدي ربنا يميز بين اللي بيطوع صوته وبين اللي بيرفضوا صوته. ده ربنا مميز لكن شعب اسرائيل مش دريان. شعب اسرائيل كل اللي عارفه في التمييز ان هم مجرد عبيد بالصخرة، والمصريين دول اسياد عمالين يأمروا وينهوا. لكن ربنا ما كانش شايف المنظر كده خالص. ربنا شايف ان شعبه شعب مكرم محفوظ، لان ربنا مش بيبصلي في الوقت اللي انا فيه دلوقتي، ربنا بيبصلي في الصورة اللي هو عايزني ابقى عليها. عشان كده بنشوف ان ربنا مش بس ميز في الضربات بين شعبه وبين شعب المصريين، لكن بعد كده هيبتدي ينزل لهم الناموس والوصايا. وكانت وظيفة الشريعة حاجة واحدة بس، ايه هي وظيفة الناموس والشريعة؟ انها تميز بين شعب الله وبقية الشعوب التانية. عشان كده ربنا يقول له انت مش زي باقي الشعوب، عشان كده ما تعملش وما تعملش وما تعملش وتعمل وتعمل وتعمل. مش بس ربنا ميزهم بالنجاح وبالمعجزات وبالعطايا، لكن ربنا كمان بيميزنا بالشريعة اللي احنا لازم نطوعها عشان نظل شعب مميز ليه. الميزات اللي ربنا عايز يديها لنا مرتبطة عشان نستمر فيها بمدى طاعتنا للوصايا اللي اعطاها لنا احنا خاصة. لو ما عشتش انا الوصية ما اقدرش اتمتع بالتمييز بتاع الميزات اللي ربنا بيديها لشعبه. شعب اسرائيل فرح بان اله اله قدير، وظنوا ان هم الشعب الاوحد وان هم افضل الشعوب وان هم ما فيش حد زيهم من بين الامم، هم الشعب المختار. وفرحوا جدا وتمسكوا بحكاية الشعب المختار، وما زالوا يرددوها حتى دلوقتي. بس نسيوا ان الشعب المختار ده عشان يظل مختار، اختياره ده مرتبط بايه؟ بطاعته لناموس الله ولشريعة الله ولقبول المسيح. موضوع مش موضوع اختيار كده فانتظية، لكن ربنا ميزهم سيك حواليهم بالناموس عشان ما اختلطوش ويبقوا زي بقية الشعوب. عشان كده الله يرانا في الصورة اللي هنصبح عليها، مش بيرانا في الصورة اللي احنا فيها دلوقتي، لكن ربنا بيشوفنا هو عايز يخلينا ايه احنا بالظبط. لكي تعلموا ان الرب يميز بين المصريين واسرائيل فينزل الي جميع عبيدك هؤلاء. ده فرعون، ده موسى بيكلم فرعون ويقول له هينزل لي كل عبيدك ويسجدون لي قائلين اخرج انت وجميع الشعب الذين في اثرك. وبعد ذلك اخرج، وحخرج فعلا. وبعد ما ادى الكلمتين دول لفرعون يقول ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب، لان فرعون ما قبلش كلمة ربنا وما خضعش حتى للإنذار الأخير. وقال الرب لموسى لا يسمع لكم فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر. أنا عارف أنه مش هيسمع. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب أمام فرعون، لكن بالرغم من كل هذه المعجزات فرعون ما تغيرش. عشان ده بيدينا سؤال او بيدينا جواب بالحري للانسان اللي بيقول نفسي اشوف معجزة وانا اتغير، نفسي اشوف معجزة وانا حياتي كلها تتغير واتوب. فرعون شاف 10 معجزات لكن ما تغيرش، ما تبش. المعجزات لا تغير الانسان، ولكن التوبة هي اللي بتغير الانسان. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه. شعب إسرائيل لحد دلوقتي كان مجرد من أول ما يعقوب أبو الآباء كونهم، قعات مواشي، ناس بسطة جدا ما يعرفوش حاجة غير البادية ورعاية الأغنام، ما عندهمش لا علم ولا معرفة ولا جيش ولا أسلحة ولا تكتيكات ولا تنظيمات ولا أي حاجة. شوية رعاة رحل بدو جم قعدوا 400 سنة في أرض مصر، ما خدوش من ثقافة المصريين لأنهم رعاة أغنام، والرعاة كانوا نجسين عند المصريين فما اختلطوش بالمصريين، عشان كده ما تعلموش. الوحيد اللي تعلم فيهم كان موسى، هو اللي تهذب بكل حكمة المصريين، لكن عاشوا بمنتهى البساطة بنفس عيشة المصريين. واهم حاجة في حياة الانسان البعدين بتوعه الزمان والمكان. الانسان محدود بالحتتين دول، المكان اللي هو عايش فيه والزمن الوقت بتاعه. ولانهم كانوا عايشين وسط المصريين فحسبوا الزمن بتاعهم بنظام المصريين، فاعتمدوا على تقويم المصريين. وكانت حياة المصريين او السنة بتاعتهم متقسمة لثلاث افلات، مش زي دلوقتي 4 الفصول الاربعة. لا، ما كانش فيه ربيع وصيف وخريف وشتاء، لكن كانوا مقسمين المصريين مقسمين السنة بتاعتهم على حسب حياتهم. واغلب المصريين كانوا عايشين على الزراعة، فارتبطت السنة بتاعتهم بالزراعة. السنة بتاعتهم كانت متقسمة ثلاث أثلاث: موسم الفيضان يعقبه بعد انحصار المياه وترسب الطمي موسم الزراعة، يعقب موسم الزراعة موسم الحصاد أو الإثمار. السنة بتاعة المصريين كانت متقسمة كده، فيضان زراعة حصاد، وإحنا اللقباط، لأن قلنا اللقباط كلمة قط يعني مصري، خدنا نفس التقويم بتاعهم لما بردك عشنا في الكنيسة وفي الليتورجية بتاعتنا. الكنيسة بتقسم السنة لثلاث أفلات، فالجزء الأولاني من السنة يصلوا من أجل صعود مياه الأنهار، اسمعوا الأوشية دي، من أجل صعود مياه الأنهار، من أجل أن النهر يجي الفيضان بتاعه ممتلئ والمياه تيجي كتير. وتاني أوشية الجزء التاني صلوا من أجل الزروع والعشب ونبات الحقل في فترة الزراعة. والفترة التالتة يصلوا من أجل الأهوية وثمار الأرض، إن ربنا يدي مزاج حسن للهواء، يعني يدي جو معتدل عشان الثمرة تنضج ويحصدوها وما تموتش الثمرة، لأن ممكن بعد ما الثمرة تطلع تيجي موجات حر تبوظ الثمار، أو تيجي موجات برد تموت برضك الإيه؟ الثمار. فإحنا سنتنا وفي لتورجيتنا في القداس معتمدين على نفس النظام، بنصلي من أجل صعود مياه الأنهار في فترة الفيضان، بنصلي من أجل الزروع والعشب ونبات الأرض في فترة الزراعة، وبنصلي من أجل الهواء وثمار الأرض في فترة الحصاد، لأن حتى صلواتنا مرتبطة بحياتنا. العبرانيين استخدموا نفس تقويم المصريين، والمصريين كانوا بيستخدموا السنة الشمسية، السنة الشمسية اللي بتعتمد على حركة الشمس من غروبها لشروقها وحركة الشمس تجاه الكواكب. وكانوا تملي يعملوا بداية السنة المصرية أو بداية السنة الشمسية لما يظهر نجم اسمه اليمانية، ده ألمع نجم يظهر في السماء ويبقى واضح منتهى الوضوح. النجم ده هو أول ما يظهر النجم ده بلمعان شديد جدا يعرفوا إن هي دي بداية السنة، وعلى أساسها يبتدوا يحسبوا الفصول. والنجم اليمانية ده على شكل كلب، مجموعة نجمية على بتاخد شكل كلب، سموها ذا دوج ستار أو باللاتيني كونس ماجوراس، ماجورة يعني كبيرة أو العظمى. فده كان تقويم بتاع الفراعنة، مرتبط بالثلاث فصول ومرتبط بحركة الشمس. فربنا قبل ما يعملهم اي حاجة للخلاص ابتدى في اصحاح 12 من سفر الخروج، واصحاح 12 ده يعتبر من الاصحاحات المحورية في الكتاب المقدس. صحيح كل اصحاحات الكتاب المقدس مقدسة ومهمة، لكن في اصحاحات معينة كده في الانجيل، الاصحاحات دي تعتبر اصحاحات محورية لان فيها كل سر خلاص الانسان، زي مثلا خروج 12، زي اشعياء 53، زي يوحنا 17. الاصحاحات دي حاجات محورية جدا في خلاص الانسان، عشان كده من اهم اصحاحات العهد القديم خروج 12 ده هو. وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الآباء شاه للبيت. ولان ربنا ميز شعبه كان لازم لشعبه يبقى له تقويم خاص يختلف عن بقية الشعوب. فالله صنع عليهم تقويم خاص لانهم جماعة خاصة من خلالهم يصنع الخلاص للعالم كله. فقال لهم الشهر اللي انتوا فيه دلوقتي الشهور، الشهر اللي انتوا فيه حتنالوا النجاة وحتنالوا الحرية، ده هيبقى رأس شهوركم. كان الشهر ده هو شهر نيسان، يجي في الاعتدال الربيعي اللي هو شهر ابريل، اللي في السنة القبطية هو شهر ابيب. وكان ترتيبه في الشهور الشهر السابع، لكن ربنا قال لهم هذا الشهر يبقى هو ايه؟ اول الشهر ابيب اللي بيجي في الاعتدال الربيعي في شهر ابريل بالنسبة للتقويم بتاعنا دلوقتي بالنسبة للسنة الميلادية. الشهر اللي انتوا هتنالوا فيه الحرية والنجاة بقوة ذراع الرب ده اعتبروه بداية حياتكم، ده بداية حياتكم. اليوم اللي انتوا تنالوا فيه الخلاص هو ده فعلا بداية تاريخ حياتك الحقيقية، ده هو يوم ميلادك الجديد. قبل هذا التاريخ ما تعتبرش الايام دي من حياتك، قبل ما تنال الخلاص مش محسوبة من عمرك، لكن عمرك الحقيقي يبدأ من خلال اتحادك بخروف الفصح بنوالك الفداء وبنوالك الخلاص. عشان كده ابتدى ربنا يديهم زمن جديد، زي ما هيطلعهم لأرض جديدة أرض تفيض لبن وعسلا، أيضا إداهم زمن جديد يختلف عن بقية الأزمنة اللي هم عاشوا فيها قبل كده. فلهم الشهر ده يبقى رأس الشهور بتاعتكم. فصار الفصح هو محور حياتكم وأهم أعيادكم. كلمة فصح بالعبري بيضاح، وبالانجليزي بصوفر يعني عبور، لان في عبر الملاك المهلك، هو عبور من الموت للحياة، عبور من العبودية للحرية، عبور من الظلمة للنور، عبور من الخطية للبر. هو ده العبور اللي احنا لازم نجتازه. عشان كده اذا كنا بنقول ان احنا بندرس سفر الخروج، فسفر الخروج بيقول لنا ان انا لازم اخرج، اخرج من اللي انا فيه، اخرج من الحالة اللي انا فيها، اخرج من خطيئتي، من يأسي، اخرج من الظلمة، اخرج من العبودية، اخرج من الشهوة، اخرج من ضعفي، اخرج من موتي. في حاجة لازم اخرج منها عشان ادخل مكان جديد وزمن جديد وحياة جديدة. صحيح الخروج ده تم في يوم وفي لحظة، لكن فضلوا يجاهدوا 40 سنة عشان يكمل هذا الخروج. خرجوا من أرض مصر في يوم وليلة، لكن عشان مصر تخرج منهم استغرق الأمر 40 سنة عشان مصر تخرج من حياتهم. هم خرجوا من مصر في يوم وليلة، لكن عشان مصر تخرج منهم استغرق الامر 40 سنة حياة باكملها. عبور الملاك المهلك عنهم دون ان يصيب ابكارهم لم يكن من اجل برهم، مش علشان هم كويسين، ولا من اجل عدم استحقاقهم الموت، لان الكل كان مستوجب الموت. لكن عبور الملاك من غير ما يهلكهم كان بسبب دم الخروف. اللي رش على العتبتين وعلى القائمتين، دم الخروف هو السبب، مش لانهم كانوا احسن من غيرهم او لانهم ابرار او لانهم غير مستوجبين الموت نالوا النجاة، لكن بسبب دم الخروف اللي صدقوا فيه وطوعوه ورشوه على بيوتهم كانت النجاة. عشان كده انا ربنا بيديني النجاة مش بسبب ان انا كويس، مش بسبب بري او عدم استحقاقي للموت لان انا مستوجب الموت، لكن ربنا بيديني النجاة لان انا طوعت واحتميت وصدقت في دمه واتحدت بالدم. وزي ما هنشوف بعد شوية ان ما كانش يكفي رش الدم فقط، ده كان لازم يرش الدم والحاجة التانية يعملوا ايه؟ ياكلوا خروف الفصح. ما كانش ينفع حاجة من الاتنين، مفيش واحد يقول لا اصل انا معدتي النهاردة تعبانة مش اكل من الخروف، كفاية اقعد جوه البيت ومرشوش بالدم، يجيبوا الملاك المهلك. او واحد يقول انا هاكل الخروف ومش هرش الدم، يجيبوا الملاك المهلك. لكن النجاة كانت على مستويين، مستوى رش الدم ومستوى الاكل، الاتحاد بهذا الخروف. عشان كده ربنا اول حاجة عملها انه غير تقويمهم، غير الزمن بتاعهم. برضك المسيح لما جاء تغير الزمن بمجيء المسيح، زي خروف الفصح ده الشهر اللي ذبح فيه كان رأس الشهور، ايضا مجيء المسيح بقى رأس السنة، الزمن اتغير بقى فيه ما قبل المسيح وما بعد المسيح. في مجيء المسيح انشأ تقويم جديد وزمن جديد للانسان، بقى فيه قبل الميلاد وبعد الميلاد، في هذا الشهر تم فداء كل الابكار. وزي ما قلنا ان البكر هو ممثل العائلة كلها، ففداء الابكار معناه فداء الامة كلها بفضل مراحم الرب ونعمته المجانية اللي الناس شعب اسرائيل قابلها بالطاعة وبالتصديق ونفذوا اللي ربنا قاله لهم. وكأن بداية تاريخ الإنسان هي إحسانات الرب ورحمته، رأس أيامه ومحور حياته عمل ربنا معاه. عشان كده في ناس كتيرة بتفرح وتحفظ اليوم اللي قبلت فيه المسيح إنها تكون ليه وتعرفت على خلاصه وعلى فدائه. حياة الإنسان ملهاش أي وجود ولا أي قيمة قبل ما يتعرف على خلاص المسيح. عشان كده اللي مداش خلاص المسيح مهما كان عاش ومهما كان عنده من غنى ومن مجد ورايح وبيجي ويتشال ويتحط، لكن كل ده في العدم. حياته الحقيقية تتحسب من يوم ما يعرف المسيح كمخلص. حياتي الحقيقية هي من يوم خلاصي من الخطية وتحرري من العبودية بدم الحمل. عشان كده ربنا هيقول لهم اليوم ده يبقى يوم عيد تذكرونه من جيل إلى جيل، وهيبتدي يكلمهم عن أهمية العيد. والعيد هنا هو عيشة الاختبار او تذوق اختبار الحرية. اهمية العياد عندنا مش ان احنا نفرقع بومب ونلبس هدوم جديدة ونخرج نتفسح، لكن اهمية العيد بالنسبة لي ان انا اخد هذا الاختبار اللي انا بصنع فيه هذا الذكرى. لكن للأسف كلنا بنعيش هامش العيد، هدف الاعياد اللي ربنا اوجدها مش ان الانسان يضيع، لكن الانسان يعيش الاختبار. طب الحاجة العجيبة يقول لهم في العاشر من هذا الشهر، وبعدين يقول لهم في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. طب ليه يا رب ما خلتش اليوم الرابع عشر اللي هيذبحوا فيه الخروف هو بداية السنة؟ يوم 14 ده ما خلتوش ليه هو يبقى يوم واحد من الشهر ويوم بداية السنة الميلادية؟ ده ربنا لهم الشهر ده يبقى رأس الشهور، وفي نص الشهر تذبحوا الخروف. وكان يقدر يبتدي التقويم مش من بداية الشهر، لكن من بداية اليوم اللي ذبح فيه الخروف. واحنا برضك ابتدينا السنة الميلادية مش من يوم صلب المسيح، لكن من يوم ميلاد المسيح، مجيء المسيح. أول يوم في الشهر القمر بيبقى عبارة عن هلال صغير، وبعدين كل يوم الهلال ده ايه؟ يكبر 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 لحد ما يجي في نص الشهر يوم 14 ويكتمل استدارة القمر، بيسموه بدر. وعند اكتمال استدارة القمر يضيء ظلمة الليل. نفس الحكاية حياة السيد المسيح على الأرض، من يوم ميلاده ظهر كهلال صغير، لكن كل يوم كان يزداد في النعمة والقامة أمام الله والإيه والناس، لحد ما اكتمل استدارة المسيح واكتمل عمله بإظهار نفسه. وإظهار عمله كامل لما أعلن على خشبة الصليب قد أكمل، لأن الاستدارة دي معناها ما لا نهاية، الدايرة ما تعرفش بدايتها من نهايتها، ما لا نهاية. عند اكتمال استدارة القمر في يوم 14 لما أكمل المسيح استعلان ذاته للبشرية بأقواله وبأعماله وبصفاته وبحبه، كانت حياته كل يوم على الأرض بتمثل دورة القمر. الهلال يفضل يكبر 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 كل يوم في وسط الظلمة لحد ما يسير بدرا كاملا فيبدد ظلمة الليل كلها. ده اللي حصل في شهر نيسان، شهر أبيب. في العاشر من الشهر يتم اختيار الحمل. خدوا بالكم في هذا الإصحاح في 7 خطوات تتم لخلاص الإنسان. أول حاجة تغيير التقويم، تغيير الزمن. تاني حاجة الاختيار، اختيار خروف الفصح. تالت حاجة الذبح، ذبح الخروف. رابع حاجة رش الدم. خامس حاجة أكل الخروف. سادس حاجة صنع الفطير. وسابع حاجة يظل هذا فريضة من جيل إلى جيل. 7 حاجات في هذا الإصحاح، كل حاجة تمس حياتنا. في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الآباء، شاه للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاه، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله، تحسبون الشاه. تكون لكم شاه صحيحة ذكر ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواشي، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. هنا ربنا بيسلم موسى شريعة خروف الفصح، وبعدين قال لهم كلمة كل جماعة إسرائيل، وهنا موسى بيديهم الأوامر اللي ربنا قالها. كل بيت هيختار شاه خروف أو من الماعز، ليه صفات معينة. واداله التفاصيل اللي هيعملها كل يوم في هذا يوم الفصح بهذا الخلاص. ايه معنى هذا الاختيار، وايه كل كلمة من الكلام اللي اتقالت في هذا الاصحاح وارتباطه بشخص المسيح، ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.
من سفر الخروج اصحاح 12. وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الآباء، شاه للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاه، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله، تحسبون للشاه. تكون لكم الشاه صحيحة ذكرا ابن سما، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه، لا تأكلون منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه أحقاءكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أجتاذ في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية. سبعة أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعدلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من يأكل فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل، ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيها عمل ما إلا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير، لأني في هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية. في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء، سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلون شيئا مختمرا في جميع مساكنكم، تأكلون فطيرا مجدا للثالوث الأقدس. شفنا الإصحاح الاثناشر من سفر الخروج بيتكلم عن خروف الفصح، وتكلمنا على أول نقطة ربنا قالها في بداية تحرر الإنسان، إن إذا كنت هغير لكم المكان هنقلكم من أرض مصر من أرض العبودية إلى أرض الحرية، فأيضا الزمن بتاعكم لازم يتغير، لأن قلنا إن المكان والزمان هم البعدين اللي بيتحكموا في حياة الإنسان. وربنا قال لهم إن بداية التقويم بتاعكم هي بداية تمتعكم بالمراحم والإحسانات بتاعتي. اليوم اللي فيه هتتمتعوا بالمراحم والإحسانات هي دي بداية حياتكم الفعلية، وهو ده اللي هيبقى رأس أيامكم ومحور حياتكم. فبعد ما بني إسرائيل كانوا عايشين بنفس تقويم العالم أو بنفس تقويم المصريين، بقى ليهم تقويم خاص تمييزا عن بقية العالم. عشان كده إحنا كشعب لله الزمن بتاعنا يختلف عن أزمنة العالم. حياة الإنسان ملهاش أي معنى ولا أي كيان ولا أي وجود قبل هذا التاريخ، تاريخ افتداؤه بخروف الفصح وتاريخ احتماؤه بالدم واتحاده بلحم هذا الخروف. عشان كده حياتي الحقيقية ما بتبتديش إلا بتمتعي بخلاصي من خلال موت المسيح عني وقبولي هذا الموت بتوسط دم الحمل من أجلي. هو ده تاريخ الحقيقي لحياتي. وكان الشهر ده هو شهر نيسان اللي هو برضك شهر أبيب، واللي يعادل الشهر السابع في النظام الفرعوني، لكن صار هذا الشهر هو رأس الشهور وأول شهور بالنسبة لجماعة الرب. وكلمهم ربنا وقال لهم أن الفصح ده احتفال جماعي لكل الشعب، الكل يحتفل بيه مع بعض مش بحسب مزاج كل واحد او حسب ما يروق للانسان في الوقت اللي هو عايزه يتمتع بيه. عشان كده كان الفصح احتفال جماعيا عاما يحتفل بيه كل فرد في وقت واحد، والله هو اللي حدده في الرابع عشر من شهر نيسان
عند اكتمال القمر بدر. صحيح عمل جماعي الكل بيقوم بيه، لكن لابد ان كل فرد شخصيا فرديا يشترك فيه. فالفصح ده عمل جماعي يتعمل للكل، لكن لازم كل واحد يشترك فيه شخصيا على المستوى الفردي. مفيش حد يقول طب انا هقعد في مكاني والشعب بتاعي بيحتفل بيه، لا، هو عمل جماعي لكن ايضا على المستوى الفردي، بالضبط زي الخلاص بتاعنا. الخلاص بتاعنا المسيح مات من اجل العالم، من اجل الكنيسة كلها، هو خلاص للكل، لكن لازم كل واحد فينا على المستوى الفردي يبقى له علاقة شخصية بهذا الخلاص. ما فيش ان انا من بيت مسيحي او من عيلة مسيحية او من اسرة مسيحية، لكن لازم انا شخصيا يبقى لي هذه العلاقة الشخصية كفرد بهذا الخروف وبهذا الحمل. فكان النظام يقول لهم تأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الآباء، شاه للبيت، يأخذون لهم. وتقدروا تحط خط كبير قوي تحت كلمة لهم، لازم الإنسان ياخد ليه، مش الخروف هيتذبح لوحده، لكن لازم الانسان يمد نفسه، يمد ايده. لازم هنا الانسان يبقى له حرية وارادة وحركة في الاخذ. شفنا التسع ضربات اللي فاتوا شعب اسرائيل ما كانش ليه اي دور، ما كانش بيعمل حاجة، كان قاعد يتفرج. لكن في الضربة العشرة كان لازم كل واحد ياخد لنفسه، كل واحد يبقى له دور في خلاصه، لازم كل واحد يمد بايده ويختار هذا الشاه او هذا الحمل، هذا الخروف. وقال لهم اذا كان البيت قليل على انه يكفي الخروف انه ياكله كله، لان مفيش حاجة هتتبقى منه للصباح، ممكن عيلتين يشتركوا في خروف واحد. وعلى حسب نظام التلمود والتقليد اليهودي كان الخروف الفصح اقل عدد ياكله 10 تنفار واكبر عدد يشترك فيه 20 نفر. يعني لازم يبقى فيه 10 اطفار في البيت، وعارفين رقم 10 ده هو كمال الأعداد، يعني العدد عبارة كمال الأعداد من 1 لـ10، وبعد كده الأرقام بتتكرر، فوحدة الأعداد هي 10. فده الشيء القليل أو أقل عدد يشترك في الخروف 10، عشان لازم يبقى الجماعة مكتملة اللي تاكل من هذا الخروف. فإذا كان في بيت ما فيهوش 10 أنفار يقدر يشترك مع بيت آخر. وأكبر عدد 20 يشتركوا في الخروف الواحد، لأن العشرين رقم 20 ده يرمز للجيل، كل 20 سنة تعتبر جيل من الأجيال. فكأن كل الأجيال تشترك في هذا الخلاص، وكل الجماعة الكاملة مشتركة في هذا العمل. يشترك مع قريبه في بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله. تقدر تحط خط كبير قوي تحت كلمة كل واحد على حسب أكله. صحيح الكل بيتناول، الكل بياكل، لكن مدى استفادة كل واحد من التناول تختلف من شخص لآخر. كل واحد على حسب أكله. مدى استيعاب الإنسان للي هو بياكله يختلف من شخص لآخر. وربنا قال كل واحد ياكل على حسب ما يقدر يستوعب، على حسب ما يقدر ياخد. وكأن هذا الخروف لا نهائي، وكل واحد منا ياخد على قد ما هو يقدر يستوعب ويمتلئ من هذا الخروف. حمل لكل بيت، والخروف لازم يكون صحيح في البيت. يعني لو في بيتين هيشتركوا يتجمعوا في بيت واحد، ما يقسموش الخروف نصين، لان الخروف لا يقسم. مش يقولوا نص يبقى في البيت ده ونص في البيت ده، لا، يتجمعوا في بيت واحد والخروف لا يقسم، في وحدانية واحدة، الكل يتجمع في بيت واحد ويأكلوا الخروف، لكن ما يخرجش من الخروف جزء لبيت آخر. وخدوا بالكم من هذا المعنى لأنه معنى رائع. مفيش حاجة من الخروف تخرج بره البيت. ما هو البيت ده رمز لاجتماع جماعة المؤمنين للكنيسة. مفيش خروف بره الكنيسة، مفيش ذبيحة بره الكنيسة، مفيش خلاص بره الكنيسة. علشان الإنسان ينال الخلاص لازم يخش جوه البيت، وده اللي هيشدد ربنا عليه، إن كل شعب إسرائيل لازم يكون محتمي داخل بيوتهم في الليلة ده، هي اللي مرشوش عليها الدم، محدش يبقى بره، لازم يبقوا جوه البيت. عشان كده لا خلاص خارج الكنيسة، الخلاص داخل الكنيسة فقط، والكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين المتكاملة. تكون لكم شاه صحيحة. خدوا بالكم من الضمائر اللي ربنا بيكلم موسى بيها. في عدد 4 يقول يأخذون لهم، وهنا في عدد 5 يقول تكون لكم. يعني الموضوع ده خاص بيكم. دي حاجة ما هياش تمثيلية ولا حاجة رمزية، لكن هي حاجة تختص بحياتكم، تكون لكم، حاجة ليكم. نفس العبارة اللي لما المسيح الخروف الحمل الحقيقي اتولد، الملاك قال للرعاة ايه؟ ولد لكم. يعني هذا الميلاد او هذا المولود ليكم، عشانكم، بتاعكم. شاه صحيحة، صحيحة يعني ما فيهاش عيب، مش مكسورة، مش ناقصة، مش مردودة، سواء عيب ظاهري أو عيب داخلي. كان لازم يتأكد كل بيت من بيوت إسرائيل قبل ما يذبح الخروف بتاع الفصح إن الخروف ده بلا عيب. عشان كده كان لازم يقعدوه عندهم 4 أيام تحت الحفظ، يجيبوه في اليوم 10 من الشهر ويذبحوه في اليوم 14. طب وال4 أيام دي يعملوا ايه؟ يقعدوا يبحثوا فيه عشان لو لقوا فيه عيب ما يذبحش. وده فعلا اللي حصل مع السيد المسيح لما دخل أورشليم في يوم أحد الشعانين وظل تحت الحفظ لحد ما ذبح يوم الجمعة العظيمة وذبح نفسه بإرادته يوم خميس العهد. وكان في الفترة دي رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين بيدوروا على خطية يمسكوها عليه، بيدوروا على عيب فيه لكي ما يصطادوه، وفي الآخر ملقوش عليه، حتى ان هم قالوا لسنا نجد علة نشتكي بها على هذا الإنسان. فشاه صحيحة ذكر، وهنا مش الموضوع تحيز للذكور عن الإناث، ولا ان المسيح جه في صورة رجل، في هيئة رجل، ما جاش في هيئة امرأة نتيجة ان ده احسن من ده، ولكن لان الذكر او الرجل كان هو الرأس، في آدم يموت الجميع، عشان كده برضك كان لازم في المسيح يحيا الجميع، زي ما في الرجل ماتت البشرية كلها ايضا في الرجل يقوم البشرية كلها. ابن سنة يعني خروف حولي، حولي يعني سنه سنة يعني شباب، والمسيح ايضا مات في شبابه. تأخذونه من الخرفان أو من المواعظ، وزي ما هنفهم بعد كده السفر اللاويين، الخرفان والكباش كانت تقدم منهم ذبائح المحرقات، بينما المواعظ كانت تقدم منها ذبائح الخطية، عشان المسيح يقدم كذبيحة محرقة، وذبيحة المحرقة دي يقول عنها انها رائحة سرور وقود للرب فيرضى عن الانسان. فالمسيح كان محرقة ارضت الله بسلوكه وبحياته وبتصرفاته وبنقوته، اما ذبيحة الخطية فما هياش للرضا ولا هي رائحة سرور، بل بالعكس كان يقول لهم ذبيحة الخطية دي تخرجوا تسبحوها خارج المحلة، مش عايز اشوفها، وتحرق بأكملها خارج المحلة، ربنا مش عايز يشوفها، تتحرق خارج المحلة برة خالص. عشان كده برضك المسيح تألم خارج أورشليم كذبيحة خطية. فالمسيح عمل في نفسه عدة اختصاصات، كذبيحة محرقة وكذبيحة سلامة وكذبيحة إثم وذبيحة خطية وقد أقدمت قربان وذبيحة كفارة وخروف فصح. المسيح أكمل في ذبيحته كل ذبائح العهد القديم، عشان كده كان خروف الفصح ده يشير للشخص المسيح. ولما شاف يوحنا المعمدان شخص المسيح قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، شاور عليك حمل. وكل العهد الجديد محوره على دم الحمل. يوحنا الرائي شاف المسيح خروف قائم وكأنه مذبوح في سفر الرؤيا. بطرس الرسول يقول افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. وشعيا النبي شافه كشاه تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جذيها، ظلم اما هو فلم يفتح فاه. وعشان كده بردك اول اعلان قدم للبشرية لما المسيح اتولد